مستمعينا الاعزاء، نرحب بكم الى هذه الحلقه من برنامج نون القوه، ونرحب بالاستاذ عبد الحبيب الشميري، باحث مهتم بالامن السيبراني وحمايه المعلومات. اهلا ومرحبا بك استاذ عبد الحبيب.
اهلا وسهلا بكم، واهلا ومرحبا بكم، واشكركم على هذه المواضيع الشيقه والهامه، واشكر قناه رمز على هذه المواضيع الشيقه الداعمه للمراه.
أهلا ومرحبا بك. بداية أستاذ عبد الحبيب، ما مفهوم الأمن السيبراني، ولماذا يعد مهما للنساء في العالم الرقمي الحديث؟
الأمن السيبراني وهو موضوع شيق وهام جدا، خصوصا للمرأة وفي ظل تزايد التكنولوجيا الرقمية في العالم. يعد مفهوم الأمن السيبراني يا عزيزتي هو حماية الأنظمة والمعلومات الرقمية من الوصول غير المسموح به أو الاستخدام أو الكشف أو تدمير أي من هذه الأنظمة الرقمية الحديثة، وحماية الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشبكات، أيضا كشبكات الواي فاي والبرامج والبيانات الشخصية للمستخدمين. أما إذا أتينا لماذا يعد الأمن السيبراني مهما للنساء بشكل خاص، فهذا سؤال مهم. يواجه النساء تهديدات فريدة في العالم الرقمي، وقد يتعرضن ويصبحن ضحية لهذا العالم الرقمي. أولا، يشمل هذه التهديدات التحرش والابتزاز عبر الإنترنت، حيث يتم استهداف النساء بصور أو مقاطع خاصة، يتم تهديدهن بنشرها إذا لم يستجبن للمطالبة أو لمطالب معينة. ثانيا والأهم، وهو انتحال الشخصية. يمكن للمهاجمين انتحال شخصية شخص آخر للتواصل مع النساء بهدف خداعهن والوصول إلى معلومات حساسة عنهم من أجل أن يستخدموهم كورقة ضغط. ثالثا، التتبع والمراقبة. بمعنى، يمكن تتبع النساء عبر الإنترنت ومراقبة نشاطهن، مما يعرضهن للخطر ويعرض بيانات خصوصياتهن للخطر أمام القرصنة الإلكترونية، وهو الحفاظ على الخصوصية. وهذا من المهم، يعني ولو اتسع صدري، يساعد الأمن السيبراني على حماية خصوصية النساء ومنع تسريب معلوماتهن الشخصية، أيضا يحميهن من التهديد. فالأمن السيبراني للنساء يمنع من التهديد المختلفة ومن التحرش والابتزاز والانتحال، وهذا ما أريده أن أوصله للمستمع الكريم عبر قناتكم من أجل أن يكونوا على علم ودراية. أيضا يساهم الأمن السيبراني في تمكين المرأة من المشاركة الكاملة في العالم الرقمي دون خوف أو قلق. وفي الأخير، الحفاظ على السلامة ويحمي الأمن السيبراني النساء من الأضرار النفسية والجسدية التي قد تنتج عن الهجمات السيبرانية. وأريد أن أوجه نصيحة.
نعم.
كيف تحمي المرأة نفسها من هذا الاختراق أو من الهجمات السيبرانية؟ استخدام، أولا أنصح كل المستخدمين خصوصا النساء استخدام كلمات مرور قوية جدا. بمعنى، يجب استخدام كلمات قوية جدا وفريدة لكل حساب. مثلا، تخلط هذه كلمة المرور بأرقام وكلمات أو حروف وأيضا رموز، من أجل يصعب على المخترقين أو الهكر، ما يسمى بالهكر، بالوصول إلى معلوماتهم الشخصية بسهولة. ثانيا، تجنب، وهذا الأهم الذي خصوصا في هذه الأيام يقعنا في هذه في هذا الشراك أو الخندق، يجب أن عدم تجنب النقر على الروابط المشبوهة، خصوصا مثلا في الواتساب أو الفيسبوك أو أي مواقع التواصل الاجتماعي. فيجب التجنب النقر أي روابط مشبوهة. فهي عزيزتي المستمعة لا تنقري على روابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الواتس أو الرسائل النصية إلا إذا كنت متأكدة من مصادرها. ثالثا تحديث البرامج باستمرار، فلتحديث البرامج برامج التشغيل والتطبيقات وهذا يحمي بماذا؟ بإغلاق الثغرات الأمنية التي قد يستخدمها الهاكر في الاختراق والوصول إلى بياناتك الشخصية، والحذر عند استخدام شبكات الواي فاي العامة. فيجب تجنب القيام بالمعاملات المالية الحساسة أو إدخال معلومات شخصية على شبكات الواي فاي العامة لأنها تعتبر عامة ويمكن أو يسهل اختراقها. التعرف على علامات التحذير، فيجب تعليم التعرف على علامات التحذير التي تدل على هجوم سبراني، وهذا ما سنوضحه في نقطة أخرى. الأمن السبراني أيضا هو حق أساسي يعني لكل فرد، ويجب التنبيه على هذا الموضوع الهام، وليس لفرد دون آخر، ولكن النساء هن أكثر عرضة للاختراقات السبرانية. من خلال اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة يمكن للنساء الاستمتاع بفوائد العالم الرقمي بأمان واطمئنان.
نعم، ما مفهوم الهجمات السبرانية أستاذ حبيب، وما أنواع الهجمات السبرانية التي تستهدف النساء بشكل خاص؟
نعم نعم عزيزتي، أشكرك على هذا السؤال الهام والذي يجب أن نتطرق إليه بكل وضوح وبكل تفصيل. الهجمات السبرانية وأنواعها، الهجمات السبرانية شائعة جدا، ولكن يمكن تلخيصها وتلخيص الأهم منها في أربعة نقاط. الشائعة منها البرامج الضارة وهو ما يسمى بالمولوير. البرامج الضارة تشمل الفيروسات مثل حصان طروادة، وهو ما الذي متوسع في هذا المجال يمكن أن يكون عنده خلفية، وبرامج الفدية وهو برنامج يتم إطلاقه إلى جهات الضحية ومن ثم يتم مطالبته بفدية مالية أو أي شيء آخر، وهذا يعتبر نوعا من أنواع الابتزاز. هذه البرامج تهدف إلى إلحاق الضرر بأجهزتك أو سرقة بياناتك. ثانيا هجمات الهندسة الاجتماعية، وهي محاولة لخداع لتكشف عن معلومات حساسة مثل التصعيد الاحتيالي، حيث تتلقى رسائل إلكترونية مزيفة تطلب منك معلومات شخصية أو تخبرك عن أنك سوف تصبح غنيا مثلا كحصولك على كنز أو آثار أو شيء من هذه الخرافات. ثالثا هجمات حجب الخدمة أو ما يسمى DOS، هجمات حجب الخدمة تهدف إلى تعطيل خدمة أو موقع ويب عن طريق إغلاقك بكمية كبيرة من الطلبات. رابعا هجمات الحقن أو ما يسمى SQL أو هجمات الحقن كما يسميها. تستغل هذه الهجمات الثغرات في تطبيقات خصوصا في تطبيقات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والواتساب. هذه هجمات الحقن قلنا تستعمل ثغرات في تطبيق وقواعد البيانات لإدخال أو تعديل أو حذف بيانات غير مصرح بها من قبل سياسة الخصوصية التي الشركة التي تتبنى هذا التطبيق لا تسمح بها، وهذا يعتبر خرقا لسياسة الخصوصية لهذه العموم. فالهجمات السبرانية التي تستهدف النساء بشكل خاص، وهذا هو ما سوف نوضحه، تتعرض النساء بشكل متزايد يوما بعد يوم للهجمات السبرانية تستهدف خصوصياتهن وأمنهن الرقمي. هذه الهجمات تأخذ أشكالا متنوعة ومتطورة، وكل يوم يأتوا حيلة جديدة، فيجب التنبه إلى هذه الأمور ومن أجل حماية النساء في مجتمعنا وفي العالم الرقمي بشكل عام. تستغل هذه الهجمات أيضا نقاط الضعف في المجتمع الرقمي، وهذا للأسف يعني يجب على الجهات المعنية والدولة ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام إلى التنبيه إلى هذه نقاط الضعف في المجتمع الرقمي، من أجل تنبيه النساء والأفراد بأن هناك ثغرات في العالم الرقمي، من أجل أن لا يأخذوا صورة واضحة، من أجل أن لا يأخذوا صورة غامضة، أقصد على أساس أنه المجتمع الرقمي عالم محمي وأنه عالم لا يمكن احتراقه. فهناك نقاط ضعف في المجتمع الرقمي كبيرة. إليك عزيزي المستمع أنواع شائعة
تفضل.
من الهجمات السبرانية التي تتعرض لها النساء: الابتزاز والتحرش كما قلنا، والانتحار الشخصية، والتصعيد الاحتيالي للنساء. يتم تصميم هذه الرسائل وحقنها أو إرسالها للهدف أو ما يسمى بالتارجت أو الهدف أو الضحية. فالضحية يستقبل هذه الطعم كما يسمى، يستقبله عن حسن نية ولا يعلم، قد يكون هذا الشيء رابط عبر الواتساب كثيرا خصوصا في هذه الأيام، ومجرد بالنقر على هذا الرابط ممكن أن تكون ضحية وأن معلوماتك الشخصية معرضة للخطر.
أستاذ حبيب، ما الفرق بين الأمان الرقمي والأمان السبراني؟
نعم، شكرا لك على هذا السؤال الممتاز. في الواقع غالبا ما يستخدم مصطلح الأمن الرقمي والأمن السبراني بالتبادل، بمعنى أن غالبية الناس أو العامة يخلطون بين المصطلحين، ولكن هناك بعض الفروقات الدقيقة بينهما، لا يميزهما إلا من كان فاهم في هذا المجال. الأمن الرقمي يشير بشكل عام إلى حماية المعلومات الرقمية بشكل عام، بمعنى أن الأمن الرقمي يعتبر بشكل عام في حماية المعلومات الرقمية، سواء كانت مخزنة على أي جهاز، سواء اللابتوب أو عبر شبكات التنقل، ويركز على حماية البيانات نفسها. فالأمن الرقمي يركز على حماية البيانات نفسها، مثلا مثل منع الوصول غير المصرح والمسموح به أو التعديل أو تدمير هذا الجهاز أو هذه المعلومات. أما الأمن السبراني هو مصطلح أكثر تحديدا، أكثر تخصيصا، يشمل حماية الأنظمة والشبكات والبنية التحتية الرقمية بشكل كامل. يتضمن ذلك حماية الأجهزة والبرامج الإلكترونية من الهجمات والاختراق، بمعنى أن الأمن الرقمي يعتبر يحافظ على المعلومات الشخصية في وقت الظروف العادية مثلا نقدر نقول، لكن الأمن السبراني أكثر تحديدا وأكثر خاص تخصيصا، وهو يحمي المعلومات والبيانات والأجهزة أثناء الظروف والاختراقات. يعني عندما تتعرض إلى هجوم أو اختراق، من الذي يحميك؟ يحميك الأمن السبراني وليس الأمن الرقمي.
نعم أستاذ حبيب، نذهب إلى فاصل غنائي قصير ومن ثم بعد ذلك نعود، تكرم بالبقاء.
من قلبي بقولا انت بحياتي الاولى بحبك من قلبي بقولا انت بحياتي الاولى غير ما تشوف عيونك غير ما تشوف عيونك بالدنيا بعرضة وطولة أحلامي وأيامي أنت صرتي غرامي أنا الأرض بولعها بس تكوني قدامي بأحلامي وأيامي أنت صرتي غرامي أنا الأرض رايح لأطلب إيديك وأنا من قلبي بريدك صرتي فرحة وليديك بيعي الدنيا برسمالة رايح لأطلب إيديك وأنا من قلبي بريدك صرتي فرحة وليديك بيعي الدنيا برسمالة
من قلبي بقولة انت بحياتي الأولى حبك من قلبي بقولة انت بحياتي الأولى
غير ما تشوف عيونك غير ما تشوف عيونك بالدنيا بعرضة وطولة
مستمعين الأعزاء من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج نون القوة والتي نتحدث فيها عن الأمن السبراني للمرأة وكيفية حماية النساء من الهجمات السبرانية ونرحب بضيفي هذه الحلقة الأستاذ عبد الحبيب الشميري باحث مهتم بالأمن السبراني وحماية المعلومات. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك أستاذ عبد الحبيب. كيف يؤثر الأمن الرقمي على حياة النساء في العالم الرقمي اليوم؟
يا عزيزتي تأثير الأمن الرقمي على حماية النساء في العالم الرقمي أو العالم الحديث هذا يشكل الأمن الرقمي ركيزة أساسية يعتبر ركيزة أساسية لتمكين المرأة في العالم الرقمي يوفر لها بيئة آمنة عندما يوجد الأمن الرقمي والأمن السبراني يوفر البيئة الآمنة والمناسبة للمرأة للمشاركة الفعالة في مختلف المجالات دون أي خوف على معلوماتهن الشخصية أو على أنفسهن من الانتحال أو الابتزاز أو الاختراق. أهم التأثيرات هي المحافظة على الخصوصية، فلكل امرأة أو النساء بشكل عام يجب المحافظة على خصوصياتهن من خلال عدم السماح بالوصول غير المصرح به إلى معلوماتهن الشخصية مما يجعلهن أكثر عرضة للابتزاز والتحرش. ثانيا منع العنف، وهذا هو الأهم والذي أريد أن أوصله، منع العنف القائم على التنوع الاجتماعي. بمعنى يساهم الأمن الرقمي في الحد من العنف القائم على التنوع الرقمي عبر الإنترنت. بعض الرجال أو الهاكرز المخترقين يلعبوا على هذا الوتر الحساس، يستخدمون التنوع الاجتماعي من أجل التحرش والتهديد مما يخلق فضاء أكثر أمانا للمرأة وتمكين المشاركة الاقتصادية. وثالثا تعزيز الثقة في التكنولوجيا، فعندما يوجد الأمن الرقمي والأمن السيبراني يعزز من الثقة في التكنولوجيا وتشعر المرأة بالأمان في استخدام التكنولوجيا، فإنها يكون أكثر ميلا إلى المشاركة بكل ثقة وبكل وضوح في أكثر وفي مختلف المجالات. مثلا عندما المرأة تستخدم الفيسبوك تصبح الفيسبوك يستخدم بشكل عام، فتجد غالبية النساء لا يشاركن في هذا البرنامج لأنه يعتبر عام بشكل عام.
نعم أستاذ عبد الحبيب، ما التحديات الخاصة التي تواجهها النساء في مجال الأمن السيبراني؟
أستاذ يا عزيزتي، النساء يواجهن العديد والعديد من التحديات الخاصة في مجال الأمن السيبراني، والتي تمنعهن من المشاركة الكاملة والفعالة في هذا المجال الحيوي الذي هو مسموح ويجب مسموح للجميع سواء الرجل أو المرأة، لكن المرأة تعتبر مقيدة في هذا المجال. وللأسباب التي ذكرناها والتي سوف نذكرها، ولكن في أهم التحديات وهو أولا تحيزات الجندرية، لا تزال هناك تحيزات واسعة النطاق تجاه المرأة في المجال التكنولوجيا بشكل عام والأمن السيبراني أيضا بشكل خاص. غالبا ما ينظر إلى هذا المجال على إنه مجال رجولي، مما يقلل من فرص النساء ويؤثر على ثقتهن بأنفسهن. ثانيا التمثيل غير الكافي، أو ما يسميه أنا سوف أطلق عليه التمثيل غير الكافي، هناك تمثيل قليل للنساء في المناصب القيادية والتقنية في مجال الأمن السيبراني، مما يقلل من فرصهن في الحصول على هذه الخبرة والتوجيه اللازم للتقديم في هذا المجال. وثالثا الافتقار إلى الدعم، فالدعم هو مهم جدا، تفتقر النساء إلى الدعم الكافي من العائلات، أولا من عائلاتهن والمؤسسات التعليمية والشركات لتطوير مهاراتهن في مجال الأمن السيبراني. أيضا العنف القائم على التنوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، العنف القائم يتعرض النساء بشكل متزايد للعنف والتحرش عبر الانترنت، مما يجعلهن يشعرن بعدم الأمان وقلة رغبتهن في المشاركة في هذا المجال. وأخيرا صعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والشخصية، فعندما الإنسان لا يستطيع التوفيق بين الحياة المهنية والشخصية فتواجه المرأة صعوبة بين التوفيق بين متطلبات العمل في المجال السيبراني الأمن السيبراني ومتطلبات الحياة الشخصية. أيضا هناك آثار هذه التحديات، وهي نقص الخبرات، أيضا يمكن القول صعوبة في حل المشكلات، غالبا ما تفتقر الفرق التي لا تتضمن النساء إلى وجهات نظر متنوعة، مما يجعل من الصعب حل المشكلات المعقدة في مجال الأمن السيبراني وفقدان الكفاءات.
ما الخطوات الأساسية أستاذ عبد الحبيب التي يمكن أن تتخذها النساء لحماية أنفسهن من الهجمات السيبرانية؟
نعم تتعرض النساء بشكل متزايد للهجمات السيبرانية.
نعم.
ولكن هناك العديد من الخطوات البسيطة التي يمكنهن اتخاذها لحماية أنفسهن. وأولا وأبدأ بهذا الشيء المهم، وهو تعزيز الوعي له دور هام. أولا نتعرف على التهديدات الشائعة، عندما الإنسان يتعرف على أو يعرف مصادر التهديدات الشائعة التي قد تواجهه، فيجب على النساء أن يدركن أنواع الهجمات الشائعة مثل التصعيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية والبرامج الخبيثة التي قد تكون ضحية، قد تكون المرأة ضحية لهن، ومتابعة آخر التطورات. وهذا يعتبر تعزيز للوعي هام، يجب متابعة آخر الأخبار والتطورات في المجال الأمن السيبراني لمعرفة أحدث أساليب الهجوم وكيفية حماية أنفسهم. فعندما نعمم بأن أي رابط مثلا عبر أي مواقع من التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تضغط عليه أو أنك تدخل هذا الموقع، فإنك سوف تكون ضحية للإحتيال أو للابتزاز أو لسرقة حتى البنوك أو أموالك في المصرف. ثانيا وهو الأهم، استخدام كلمات مرور قوية. عندما تستخدم مرور كلمات قوية يستخدم كلمات مرور قوية لتجنب سهولة الاختراق من قبل الهاكر أو ما يسمى بالهاكر، لكي يصعب عليه هذا الشيء. تكون قوية وممتزجة بين حروف وأرقام ورموز، واحذر من النقر على أي روابط كما قلنا، وتحديث البرامج والتطبيقات، لأن تحديث البرامج والتطبيقات كما قلنا يحمي الثغرات الجديدة التي قد تواجهه. فكل تحديث يعتبر له حماية أو جدران حماية آخر جديدة لكي يحمي هذا البرنامج.
طيب كيف يمكن أستاذ عبد الحبيب التعرف على علامات الهجمات السيبرانية أو الهجوم السيبراني؟
نعم يمكن التعرف على علامات الهجوم السيبراني. هناك هجمات خفية ومخادعة، حقيقة أنا لا أنكر هذا الأمر. هناك هجمات سيبرانية خفية ومخادعة، ولكن هناك بعض العلامات التحذيرية، قد تكون تحذيرية شائعة، التي يمكن أن تساعد في اكتشافها أنت كمستخدم مبكرا والحذر من هذه الهجمات. ومن هذه العلامات على مستوى الجهاز الذي تستخدمه، مثلا كلابتوب أو جهاز رقمي، هاتف، جوال أو غيره. وهو هذه العلامات، أولا تباطؤ الأداء في هذا الجهاز الذي أنت تستخدمه. فأهم علامة من علامات هذه الهجمات الخفية والشائعة هي تباطؤ الأداء. قد تشعر بأن جهازك يعمل ببطء شديد، أو يتجمد، أو كما يقال يتجمد أو يعلق بشكل متكرر، أو يعيد تشغيل نفسه بشكل تلقائي. هذه تعتبر معلومة مهمة وإنذار مبكر لماذا للاختراق أو ارتفاع في درجة حرارة هذا الجهاز، وظهور نوافذ منبثقة غير معروفة. أنت مثلا تريد أن تدخل إلى تطبيق معين، فالهاتف ينقلك إلى تطبيق آخر لا تريده على الإطلاق. ثانيا تغيير إعدادات الجهاز، وهذه مهمة ويمكنك أن تراقبها باستمرار، فتجد أن إعدادات جهازك قد تتغير دون علمك، مثل تغيير الصفحة الرئيسية للمتصفح، وهذا شيء مهم، أو إضافة برامج غير مرغوبة فيها. تجد على هاتفك اللوحي أو اللابتوب تطبيقات أنت لم تقم بالخالص بتنزيلها، وعندما تضغط عليها يقوم بتعليق الجهاز كما يقال، يعني يوقف عن التشغيل. ثانيا على مستوى الشبكة، على مستوى الشبكة الواي فاي الذي يستخدمها كثيرا منا، صعوبة في الاتصال بالانترنت، لا تستطيع الاتصال بالانترنت. زيادة حركة المرور كما يسمى، زيادة حركة المرور في الشبكة، قد تلاحظ زيادة غير عادية في حركة المرور على شبكته، خاصة أو غير معتادة، ووجود أجهزة غير معروفة متصلة على شبكتك.
نعم.
طبعا اسمحي لي بأن في نقطة مهمة، وهو البريد الإلكتروني. مع أن البريد الإلكتروني يعتبر من أأمن التطبيقات الموجودة على العالم الرقمي، ولكن الرسائل البريد الإلكتروني غير المتوقعة قد تتلقى رسائل إلكترونية غير متوقعة من مصادر غير معروفة تحتوي على روابط مشبوهة أو مرفقات. هذه المرفقات قد تكون خطيرة جدا، مع أنه أؤكد بأن تطبيق البريد الإلكتروني أو الجيميل يعتبر من أوثق التطبيقات على في هذا المجال. أخطاء إملائية ونحوية قد تأتي لك رسائل بأخطاء أو إملائية أو نحوية في البريد الإلكتروني وهي احتيالية، لأن هذا التطبيق لا يمكن أن يأتي أن يكون فيه أخطاء إملائية أو نحوية. ثانيا، طلب معلوماتك الشخصية وهو الأهم، تعتبر كفريسة ينقض عليك الهاكر، مما يؤدي بك إلى ما لا يحمد عقبه.
أستاذ عبد الحبيب، ماذا أيضا عن الأساليب التي يستخدمها المهاجمون السيبرانيون لاختراق الأنظمة؟ حدثنا عن هذه الأساليب.
طبعا الأساليب تتنوع وتختلف من مهاجم أو من هكر إلى آخر، وتتطور طبعا، وهذا الشيء الخطير، تتطور من يوم إلى آخر ومن سنة إلى أخرى نظرا لتطور التكنولوجيا والحديثة أو الحديثة. فيستخدم المهاجمون السيبرانيون مجموعة واسعة جدا جدا من الأساليب والتقنيات المعقدة لاختراق الأنظمة والوصول إلى البيانات الحساسة التي بعد ذلك يستخدمها كذريعة لابتزازك وتدمير معلوماتك الشخصية. هذه الأساليب والأكثر شيوعا وهي ما يسمى social engineering، بمعنى الهندسة الاجتماعية. ثانيا، التطبيقات البرامج الخبيثة مثل الفيروسات والبرامج الضارة تتسبب للأجهزة أو تسحب المعلومات. هذه البرامج الضارة تسحب البيانات الخصوصية، وأنبه على أن أي موقع تدخله وتجد يعني كل الموافقة على كل ملفات الارتباط، وأنت تضغط على كل موافقة على كل ملفات الارتباط، اعرف بأن معلوماتك الشخصية انتقلت كاملة إلى هذا الموقع، وأنت أصبحت رهينة لهذا الموقع سواء كان احتيالي أو غير احتيالي. فمثل ما يقول لك روحك بيض غيرك الآن، وهو ما عندما تدخل أي تطبيق تجد يعني في المتصفح أو شيء تجد all cookies يعني كل الموافقة على كل ملفات الارتباط، تنتقل كل المعلومات إليهم. ثانيا، استغلال الثغرات الأمنية، البحث عن نقاط الضعف في البرامج والتطبيقات واستغلالها، والهجمات القوية والقوية جدا، محاولة تخمين كلمات المرور، ممكن أنه يخمن لك كلمات المرور عن طريق تجربة جميع الاحتمالات. وأيضا هجمات القنوات الجانبية، استخدام المعلومات التي تم الكشف عنها بطريقة غير مقصودة مثل توقيت تنفيذ الأوامر أو استهلاك الطاقة. والهجومات الداخلية أيضا قد تكون من قبل موظفين غير مخولين أو متقاعدين، يعني قد تركوا هذه المؤسسة ولكن يستخدم هذه المعلومات في الهجمات على الشركات مثلا أو المصارف أو غيرها لشيء في نفسه أو للانتقام أو لغيره. فقلنا بأن الهجمات كثيرة ومتنوعة، ولكن الأهم كيف نحمي أنفسنا من هذه الهجمات التي تزايد كل يوم وتتنوع من مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر. فلذلك يجب أن نحمي أنفسنا فقط، والهجمات قد تكون متنوعة.
نعم أستاذ عبد الحبيب، كيف يمكن للمرأة التعامل مع هجوم سيبراني عند اكتشافه؟ هذا ما نتمنى أن نتعرف عليه من خلالك بعد أن نعود من هذا الفاصل الغنائي. فاصل غنائي قصير ومن ثم بعد ذلك نعود، تكرم بالبقاء معنا.
إزايك عم لقي اللي ما فيش زايك،
والوحيدة اللي أقدر أقول عنها تقلب أي حضور كل تفاصيلها بتشيك إزايك يلا عمري ما قابل زيك يلي شغلة لقلبي وعملة فيها مليون عملة 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 إن قلب عملها وحبك قبل كنت ده كان مقفول بس فك معاك على طول قرر إنه يكمل جنبك عملك اللي بفسك فيه وأضمنك كل حرف عليه مسؤول أنا قلت لسه هقول بالعشرة كمان هقصد لك ويا نسي بوش صوت منك لما فيش تانيين زيك كده عالصوت جايبة جمالك جمعين ويا نسي بوش صوت منك لما فيش تانيين بجمالك دمي
إلى هذه الحلقة من برنامج نون القوة والتي نتحدث فيها عن الأمن السبراني للمرأة وكيفية حماية النساء من الهجوم السبراني. ضيف هذه الحلقة الأستاذ عبد الحبيب الشميري باحث مهتم بالأمن السبراني وحماية المعلومات. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الحبيب مجددا.
أهلا وسهلا بك مجددا وأهلا ومرحبا بالمستمعين الأفاضل لهذه القناة المتميزة. هذا سؤال مهم جدا وأريد أن أوضح للسامعين عند اكتشاف أي هجوم سبراني فإن التصرف السريع والحاسم أمر بالغ بالأهمية لتقليل الأضرار المحتملة التي قد تلحق بك وبمعلوماتك الشخصية. وأقول للمستمعين الأكارم إليك بعض الخطوات الإنقاذ التي يمكن خصوصا للمرأة اتخاذها في هذه الحالة بالأقل التقليل ماذا من هذا الاختراق. أولا المحافظة على الهدوء وفصل الجهاز عن الإنترنت. فعندما تحافظ على هدوءك لا تدع الذعر يتملك نفسك. فالتصرف العشوائي قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة. ثانيا فصل الجهاز عن الانترنت. افصل الجهاز على الفور من الانترنت لمنع انتشار العدوى في جهازك. مثلا هي عدوى هذه الأنظمة قد تخترق عبر برنامج ولكن تنتشر في الجهاز كامل في الملفات حق الجهاز حق كامل. مثلا مثل حصان طروادة يدخل شخص يدخل فيروس واحد بهذا ثم يقوم بالانتشار والتكاثر. تغيير كلمات المرور كافة وبسرعة، غير كلمات المرور كافة خصوصا للأشياء المهمة. رابعا مسح الجهاز بحثا عن البرامج الضارة، اعمل بحث وانظر في الملفات في جهاز في تطبيق الملفات تبعك وانظر اي برنامج جديد وقم بحذفه انت لم تقم بتنزيله. الاتصال بماذا؟ بمزود الخدمة او بخدمة الانترنت. ابلغ مزود الخدمة الانترنت عن الذي تعرفت له. سادسا التواصل مع من؟ مع البنوك، فانه قد يكون قد اخترق كلمات المرور حق حسابك مثلا مثل ما عندنا في اليمن الكريمي او اي مصرف اخر ثم يقوم بسحب امواله. الاحتفاظ باي سجل قد تتعرض له بلقطات شاشه تحتفظ به من اجل انه اذا في عندما تقوم بالذهاب الى مبرمج تعرض له هذه الأشياء التي تعرضت لها من أجل أنه يساعده في إيش؟ في اكتشاف الخلل. وأيضا في أشياء ممكن أننا أوضحها للمستمع الكريم. نعم. هو النسخ الاحتياطي. يجب أن تكون عندك معلومات مهمة، لذلك يجب أن تعمل نسخ احتياطية، فقد يأتي لك فيروس ويتعرض لجهازك ويقوم بفرمتها أو بمسح كافة المعلومات الشخصية تبعه.
نعم أستاذ عبد الحبيب، ماذا عن التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الأمن السيبراني؟
نعم، تتطور تقنيات الأمن السيبراني يوما بعد يوم بشكل مستمر لمواكبة التهديدات التي قد يتعرضها الإنسان خصوصا المرأة. أولا الذكاء الاصطناعي، والتعليم الآلي أو الريبوت، وهو تحليل السلوك. استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط غير العادية في سلوك المستخدمين والأنظمة مما يساعد في الكشف على الهجمات مبكرا. عندما يكون الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي أكثر تطورا يمكن التنبؤ بأي هجمات سيبرانية بشكل أو بوقت مبكر مما يتم عمل التحريزات الأمنية الرقمية لهذه الهجمات. ثانيا التنبؤ بالتهديدات واكتشاف التهديدات المتقدمة. وأيضا من التقنيات التي هي مهمة جدا في هذا المجال وهو ما يسمى بلوك تشين أو سلسلة الكتلة، أيضا تسجيل البيانات بشكل آمن وشفاف. عندما المستخدم يقوم بتسجيل بياناته بشكل آمن وشفاف غير لا يوجد شك في هذا الأشياء يصعب أيضا التلاعب به واختراقه. وحماية الهوية الرقمية، يمكن استخدام هذه سلسلة الكتلة أو بلوكتشين لتوفير هوية رقمية آمنة وموثوقة بها. ثالثا التحليل السلوكية، التحليلات السلوكية ومنها رصد الأنشطة الشاذة. أنا أقوم برصد الأنشطة الشاذة وهي تحليل السلوك للمستخدمين والأجهزة لكشف عن أي انحرافات في السلوك الطبيعي. ثانيا الكشف عن التهديدات الداخلية. يمكن استخدام التحليلات السلوكية للكشف عن ماذا؟ عن التهديدات الداخلية من قبل الموظفين. فعندما تكون عندك شركة أو شيء، فعندما تستخدم الكشف عن التهديدات الداخلية يسمح لك يوفر لك حماية من الاختراق المبكر. رابعا وهو ما هو من هذه التقنيات شبكات الجيل الخامس أو ما يسمى بالفوردي، ومنها الأمن المدمج. يعني توفر شبكات الجيل الخامس مميزات أمنية مدمجة مثل التشفير القوي والمصادقة المتعددة للعوامل. خامسا الحواسيب السحابية الآمنة. هذه الحواسيب توفر الخدمات أمنية شاملة، تقدم منصات الحواسيب هذه مجموعة واسعة من ماذا؟ من خدمات الأمن السبراني، مثل جدران الحماية وهما يسمى جدران الحماية النارية، وبرامج مكافحة الفيروسات، ونظم الكشف عن التسلل، عن أي تسلل مبكر. التقنية السادسة وهي الأمن القائم على الصفر ثقة، الأمن القائم على الصفر ثقة وهو Zero Trust كما يسمى، وهو عدم الثقة في أي شخص أو أي شيء. يفترض هذا المنهج أن لا يمكن الوثوق بأي شخص، بأي شخص سواء أي من كان أو أي شيء، ويقوم على التحقق من كل طلب يمكن الوصول إليه.
نعم.
أيضا هناك العديد من التقنيات، وأتمنى منك أن إذا كان الوقت يسمح، وإلا
نعم
فهذه أهم التقنيات.
طيب أستاذ عبد الحبيب، كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان الرقمي للنساء؟
نعم دور الذكاء الاصطناعي يا عزيزي المستمع، دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمان الرقمي للنساء، وهذا شيء مهم لأنه يشهد على مناء الرقمي تطورا متسارع والله جدا، مما يجعله هدفا جذابا للمهاجمين السبرانيين وغيرهم. ومع ذلك يمكن للذكاء الاصطناعي بفضل العلم والتقدم التكنولوجيا أن يلعب دورا حاسما في تعزيز الأمن الرقمي، لا سيما بالنسبة للنساء التي يتعرضن بشكل مستمر لأنواع معينة من هذه التهديدات. إليك عزيزي المستمع لكي يصلك الفائدة بعض الطرق التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي أن يحمي النساء في العالم الرقمي، ومنها كشف التهديدات المبكرة، كشف التهديدات المبكرة ورفض الكلام المعادي للمرأة. يمكن لتقنيات معالجة اللغة الطبيعية أو ما يسمى اختصارا بالـ NLP تحديد وتصنيف المستوى المعادي للمرأة عبر الانترنت، فأي مستوى معادي للمرأة عبر الانترنت يمكن لهذه التقنية التي تتبع الذكاء الاصطناعي أن يتم تحديدها، مما يساعد على حماية النساء من أي تهديد يمكن أن يتعرض لهن عبر الانترنت. وهذه نعمة من الله ومن ميزات العلم وتقدم التكنولوجيا. ثانيا حماية الخصوصية، التشفير الذكي، يوفر الذكاء الاصطناعي حماية الخصوصية بالتشفير الذكي. يمكن تطوير هذه الخوارزميات تشفير أكثر قوة وأمانا، مما يجعل من الصعب على المتسللين تشفير البيانات الحساسة. إدارة الهوية، وهذه أيضا من مميزات هذا الذكاء الاصطناعي، إدارة الهوية. يمكن للذكاء الاصطناعي وبفضل من الله تحسين أنظمة إدارة الهوية من خلال التحقق من الهوية وتحقيق الأمان للمستخدمين بشكل أكثر دقة. ثانيا التعليم والتوعية، يقدم الذكاء الاصطناعي التعليم والتوعية عبر للمرأة في كثير من الأشياء التي قد يرفع مستوى الوعي عندها ويبعدها من دائرة ماذا؟ أنها تكون ضحية لهذه الهجمات البشعة. طيب يوفر ماذا أيضا؟ أمثلة، سأعطي أمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الرقمي للنساء، وهو ريبوتات الدردشة الذكية. هذه مهمة، يمكن لأي ريبوت الدردشة الذكية تقديم الدعم والمساعدة للنساء التي يتعرضن للتحرش عبر الانترنت، وتقديم نصائح حول كيفية الحفاظ على سلامتهن. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضا، سوف أعرج سريعا، أن يلعب دورا حاسبا في تعزيز الأمن الرقمي للنساء، وهذا يعتبر نعمة من وميزة هامة في هذا المجال. أن الذكاء الاصطناعي يوفر الحماية لهذه النساء ويكشف عن الخطر المبكر والتهديدات وحماية الخصوصية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الحبيب الشاميري، باحث مهتم بالأمن السيبراني وحماية المعلومات. كنت معنا في الجزء الأول من موضوع الأمن السيبراني للمرأة وكيفية حماية النساء من الهجمات السيبرانية. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله سنكون معا في الجزء الثاني من هذا الموضوع.
خد عقلك يتهنى بحلم، مش بس بتمنى كون أنا وبس، أنا وبس جني اللي بتسمع عنا ولا يوم رح تطلع منا إذا فيه بتحس. يلا شو عم تستنى بالحب غلط نتأنى، حس فيه حس بقى حس. أنا جي
تقلي حبك جنني عيد راح بيكون عيد.